أطيب التحيات وأسعد الأوقات بتمنى لكم أنا وزميلي المخرج بيتر شاهين. نحن اليوم السبت 27 آب. من كارثة تشيرنوبيل السوفيتي في العام 1986 إلى النووي الإيراني والأوكراني، هل يعيد التاريخ نفسه اليوم فيؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي مختلف؟ أولى ملامحه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو الذي بات على تخوم الحدود الروسية. فمن أفول النجم السوفيتي وآخر قياصرته ميخائيل غورباتشوف الذي حمل لواء المكاشفة والمحاسبة والشفافية، هل نحن اليوم أمام مشهدية مماثلة تؤذن بنهاية آخر القياصرة الجدد الذي من فك يحاول إعادة مجد غابر إلى الدب الروسي من البوابة الأوكرانية؟ فأي مآل للأمور سيكون اليوم في ظل المخاطر الإشعاعية المتصاعدة على أوروبا والعالم من أوكرانيا؟ وهل من إمكان لتدارك التداعيات وتلافي المصير القاتم؟ هذا في جانب من العالم. أما في المقلب الآخر وتحديدا في الشرق الأوسط مع النووي الإيراني والحديث اليوم عن ترجيح مسألة التوصل إلى اتفاق مع مجموعة الدول الخمس زائد واحد على أساس تقليص البرنامج مقابل رفع العقوبات عن طهران وقرب التوقيع عليه، فأي ترددات ستحدث؟ وهل ستصيب الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة على مدى عقود بعد الثورة الخمينية؟ وأي توازنات ستكون بنتيجة كل ذلك في ضوء خلط الأوراق هذا والترتيبات الموعودة في الفترة المقبلة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحفي الأستاذ حسن فحص. أستاذ حسن صباح الخير.
صباح النور، يعطيك العافية.
الله يخليك أستاذ حسن. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. يعني مبارح بالجارديان بمقال لرئيسة وزراء نيوزيلندا عنوانه كان العالم يقف على حافة هاوية نووية، اليوم من أوكرانيا إلى إيران، هل سيكون النووي حدا فاصلا يؤذن بنهاية حقبة وبداية أخرى ليس فقط على مستوى الدول المعنية وإنما على المستوى العالمي؟ زيلينسكي رئيس الأوكراني قال إنه موسكو وضعت الأوكرانيين والأوروبيين على شفا كارثة نووية، شو رأيك؟
أنا برأيي الروسي كان واضح جدا بالموضوع النووي من البداية، لما فات على أوكرانيا العملية العسكرية اللي بدأها حاول يسحب من الدولة الأوكرانية أوراق القوة، يعني مصادر الثروات الطبيعية والمياه والمفاعلات النووية، لذلك كانت العملية مركزة أن يحاول يسيطر على كل المفاعلات النووية اللي تملكها أوكرانيا اللي هي حوالي 15-16 مفاعل. وكان واضح، بوتين كان واضح انه انا اذا تعرضت او تعرضت روسيا لمحاولة هزيمة وتحجيم واعادتها الى دولة عادية او دولة مارقة داخل حدودها فلن يسمح بذلك، وقد يلجأ الى الخيار الاستراتيجي الخطير وهو ثمن من الاسلحة النووية. طالما ان الروسي لم يصل إلى مستوى الخوف من التهديد الوجودي، بعتقد إنه التلويح يعني مجرد الكلام عن حرب نووية أو استخدام النووي مجرد تلويح لممارسة الضغوط ورفع سقف المطالب أو الضغوط على الاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأوكرانيا للحصول منها على تنازلات مقابل أن يوقف العملية العسكرية ويخرج من هذا المأزق.
برأيك أستاذ فحص أي حقبة ستكون، يعني فيما لو اندلعت حرب نووية أو فلتت من إيدهم الأمور. يعني مثلا بأوكرانيا اليوم شو بيمنع أنه تفلت الأمور بالوضع الموجود والتأزم الموجود؟ يعني أي حقبة ستكون، علما أنه تشيرنوبيل أزن بنهاية الحقبة السوفيتية، نهاية من اليوم برأيك وبداية ماذا؟ علما أنه بالحرب الثانية قنبلتين نوويتين بس خربوا الدنيا. كيف اليوم مع اتساع ترسانة العالم لتضم نحو 13 ألف سلاح نووي بوقت الرئيس كينيدي، يعني من ستينيات القرن الماضي يمكن بال 1961 بتصور حكي هالشي، قال يجب أن نمحو هذه الأسلحة قبل ما تمحينا.
أنا موافق معك، أنت تقريبا جاوبت على جزء من السؤال. تشيرنوبل كان تسريب،
نعم،
تسرب أو خطأ تقني أدى إلى تسريب وتلوث إشعاعي، بعد لحد الآن أثاره موجود. وقنبلتي هيروشيما وضعت حد للحرب العالمية الثانية ونقلت العالم إلى إلى السلام المبني على الثنائية القطبية بين الاتحاد السوفيتي والأمريكي والمعال الأوروبي. هاي الحرب أشارت أنت أنه ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية لدى كل الأفرقاء، حتى إذا يعني نشوف حرب نووية في العالم لن تؤدي إلى إنتاج معادلة جديدة على غرار معادلة الحرب العالمية الثانية، لكن حتى لازم نعرف لوين بدها تروح الحرب حتى نعرف مين بيبقى من العالم حتى نشوف مين بده شو بده يركب وراها، لأنه نعم. حتكون مدمرة جدا، قد تمحو دول وقد تمحو قوى وقد تمحو يعني حتساوي كارثة عالمية على المستوى. لذلك أنا أعتقد أن التهديد بالاستخدام النووي يشبه ما حدث أيام كينيدي وخروتشيف حول في خليج الخنازير والصواريخ الروسية في كوبا،
نعم.
والتصعيد الذي ذهبوا إلى اتفاقيات وتقاسم مناطق نفوذ ورسموا يالطة جديدة لاشتباك النفوذ بيناتهم. أنا أعتقد أنه بدها مجنون لحتى يساوي الحرب، ومجنون من يعني اللي حيكون عنده تقدير انه اللي حيخسر كل شيء ولن يبقى شيء، فلن يقتل الآخرين شيئا
حتى من دون مجنون، يعني بين مزدوجين، يعني بوجوده أو بغيابه مرات ما حدا بيكون بده الحرب، والحرب العالمية الثانية كانت والحرب الأولى، يعني ما حدا كان بده إياهن وفلتت الأمور، مش صحيح؟ شو بيمنع اليوم؟
ما في شيء بيمنع وما في شيء بيدفع.
نعم.
في تعبيرات الروسي واضح انه اذا كان في تهديد وجودي للدور الروسي للحلم القيصري عند الرئيس بوتين لإعادة بناء امجاد روسيا والاتحاد السوفيتي، اذا كان هذا التهديد اعتبره الجانب الروسي تهديد وجودي، قد يذهب الى استخدام النووي.
نعم.
وضاربا بعرضه حائط كل الاعتبارات الإنسانية والثقب وكل شيء.
نعم.
كل شيء، وقد تؤدي إلى كارثة على مستوى العالم. لذلك أعتقد أن يعني عقلاء العالم لابد أن يجدوا أو يبحثوا عن مخارج لهذه الأزمة، قد لا يكون فيها رابح ورابحين، ولكن تمنع أن يكون فيها خاسرين يعني يعيدوا في المستقبل دورة العنف من جديد.
نعم. أستاذ حسن فحص، اليوم من الملف النووي الأوكراني إلى الحاجة الأوروبية للطاقة اللي أثر بطبيعة الحال على مسار بين مزدوجين النووي الإيراني بفيينا، فانعكس إلى حد كبير حلحلة بهالملف. لأي مدى استثمرت إيران بهالمجال بوقت كانت طرحت حالها كبديل لحد معين ببداية الأزمة الأوكرانية؟
لا شك أن الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة اللي أنت نتجت عن الأزمة الأوكرانية والعقوبات على القطاع الطاقة الروسي وأثارها على الاتحاد على دول الاتحاد الأوروبي تحديدا وعلى السلة الغذائية العالمية بشكل عام، دفع باتجاه تسريع التفاوض مع الإيراني، خاصة أن الإيراني ممكن أن يشكل بديل لسد جزء من احتياجات الأسواق العالمية للنفط والغاز.
نعم.
لذلك ورغبة الإدارة الأمريكية تحديدا لأن لا تبقى إيران خارج الرقابة الدولية في برنامجها النووي.
نعم.
وضرورة عودة الرقابة الدولية إلى طهران وكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية وتطوير البرنامج النووي الذاتي والتي نشطت في الآونة الأخيرة في السنتين الأخيرتين، نشطت هذه يعني تصاعدت هذه الأنشطة مع غياب المراقبين الدوليين وإطفاء الكاميرات التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية والمجلس الأمن. يعني الإدارة الأمريكية ترى أنه الطريقة الوحيدة لمنع إيران من تصعيد أنشطتها النووية هو عودة الرقابة وعودة إيران للالتزام بمضمون الاتفاق النووي والحد من أنشطتها النووية، لأنه نبع رأس للإدارة الأمريكية أنه خلال السنتين الماضيتين أنه الغياب المراقبين والتصعيد الإيراني أدى إلى وصول إيران إلى عتبة 60% من تخفيض اليورانيوم، وهي عتبة مفتوحة قد تصل إلى 90% من درجة التصنيع العسكري. فلذلك لابد من عودة إيران إلى الحظيرة الدولية وأن تكون خاضعة للمراقبة والشروط والمحددات الدولية في استخدام الطاقة النووية. فلابد أن تعود الرقابة وأن يعاد تفعيل الاتفاق النووي.
نعم.
الآن كيف أعيد تفعيل الاتفاق النووي؟ هنا السؤال. وهنا يجب أن يتوقف بها.
طيب خلينا.
ما تحققت إيران، ما تحققت الولايات المتحدة.
نعم. اثنيناتهم عم بيصروا أنه على الانتصار.
يبدو أن الاتفاق هو رابح. ما في خاسر ورابح.
أنا قبل ما أكفي بالملف النووي بدي أوقف بمحل اليوم بما يحدث بأوكرانيا. ماذا يخبئ بوتين؟ لأن ما يحصل سيريح الغرب بشكل طبيعي، عم بحكي بالطاقة أنا. هل يكون ذلك برأيك عامل ضغط على بوتين؟ تحدث عنه إردوغان عند زيارته أوكرانيا مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الدفع بمفاوضات أوكرانية روسية تصبح لاحقا برعاية أممية برأيك؟ يعني ماذا سيكون الرد الروسي؟ هل ستسلم موسكو بالاستغناء عنها؟
لا أعتقد أن روسيا فقط تقبل بعزلة عن المنظومة الدولية وخاصة منظومة الطاقة.
نعم.
والروسي يعني مثلا في مؤشر صغير بعد ما اتضحت كل معانه وهو انسحاب نوفاتك من الحقول اللبنانية.
نعم.
الروسي يعني حجم الاحتياجات للطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي كبير، والسد العجز فيها بغياب المصادر الروسية يبدو أنه لن يكون سهلا ومتوفرا في المدى القريب. والحاجة إلى الطاقة لا تنتظر، لذلك الروسي يلعب على هذه المسألة ويراهن على هذه المسألة، وخاصة أنه استطاع تقريبا الالتفاف على الآثار السلبية للعقوبات الدولية التي فرضت عليه، وبدأ يبحث عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات سواء عبر الصين أو عبر إيران خلال الاتفاقيات التي عقدها مؤخرا قبل وبعد زيارة بوتين إلى طهران والقمة الثلاثية. لذلك أعتقد أنه وتركيا في هذا المجال ستشكل نقطة أساسية للالتفاف على هذه العقوبات، لأن الأنابيب الروسية تصل إلى تركيا والأنابيب الإيرانية أيضا موصولة بتركيا، وتركيا تعتمد على الغاز الإيراني في يومياتها. فممكن أن تشكل تركيا نقطة التقاء هذه الأنابيب باتجاه أوروبا وتصديرها باتجاه أوروبا، وهذا يسهل سواء يعني الاتفاق بين الإيراني والروسي قائم على منطقة التبادل أو السواب، يعني تلبى حاجات إيران من الغاز المناطق الحدودية باتجاه روسيا من مصادر روسية وتركمانستان، وفي المقابل إيران تبيع نفط وغاز لحساب هذه الدول. لذلك ممكن الغاز الروسي يباع إلى إيران وإيران تبيع الغاز الإيراني إلى الدول الأوروبية. يعني من المبكر القول أن بوتين والقيادة الروسية قد تصل إلى حائط مسدود. هي تراها انسحبت، تخففت وجودها في سوريا لصالح إيران، انسحبت لصالح من الحقول اللبنانية، لأنها تمسك، ما زالت تمسك بالساحة الأوكرانية وبحاجات أوروبية لقطاع الطاقة. وهي قادرة على التفاوض ليس مع زيلينسكي أو القيادة الأوكرانية، ولكن قادرة على استغلال هذه الأزمات لفرض نوع من الحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي والأمريكي المستقبل.
نعم. بدي حط بين مزدوجين المسعى الأوروبي اليوم للاستغناء عن الطاقة الروسية. اليوم كمان اللقاء اللي صار بين الألمان وبين السويد ليستغنوا كليا عن الطاقة الروسية عبر الكهرباء، عبر الطاقة المتجددة، عبر أي شيء، بس أنه أو يعني وجود البديل عن الطاقة الروسية. أليس صحيح عن هالموضوع ولا صعب بالفترة هلأ بالمدى المنظور برأيك؟
أعتقد أنه الحلم حلو، بس بالتحقيق بالمدى المنظور والمدى القريب يبدو صعب.
نعم. طيب خلينا نرجع
لحد الآن.
نعم تفضل.
لحد الآن حتى يعني على فرض أنه إسرائيل بدأت باستخراج الغاز والضخ باتجاه أوروبا، هذه الأنابيب والغاز المصري والغاز الإسرائيلي إذا استخرج لا يلبي 5% من الحاجة الأوروبية من الحصة الروسية في الطاقة. والإيراني يعني السؤال إنه ما هي قدرة الإيراني على سد كامل الاحتياج الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية من الطاقة أيضا. لذلك كل هاي العملية لابد للاتحاد الأوروبي من بحث على مخارج سريعة تقي تداعيات نقص الإمدادات في المدى القريب والمنظور، بانتظار أن توضع خطط بديلة لهذه المصادر في المستقبل.
بالعودة للملف النووي الإيراني وتحديدا بالنقطة اللي حضرتك تفضلت وحكيت فيها أنه لن يكون هناك منتصر بالمطلق، يعني بس سؤالي هو ماذا عما أعلنه اليوم يعني من كم يوم أحد المسؤولين الإيرانيين أنه إيران ستوقع الاتفاق بسبب الوضع الاقتصادي، ما بيعني أنها رح تقبل تحت الضغط والأزمات الداخلية والانهيار الحاصل يعني بأي ثمن سيكون، بوقت نفيت واشنطن تقديم أي تنازلات لإيران بهالموضوع أو بهالملف تحديدا.
الحاجة الإيرانية والاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير جدا. في نقص بالمواد الحياتية اليومية، وإذا وجد في غلاء فاحش والتضخم تجاوز بعتقد يعني حسب تقديراتي يعني المتابعة للأسعار اليومية للبضائع الحياتية، التضخم تجاوز 50%، إذا مش تجاوز 60% وأكثر. لذلك هذا البعد حاضر في المفاوضات الإيرانية أو في عقل المفاوض الإيراني على طاولة المفاوضات، وخاصة أنه لا يتحدث عن إعادة إحياء اتفاق 2015، لكن يتحدث عن نقطة وحيدة وهو التفاوض لإلغاء العقوبات الاقتصادية.
قديم وجعتهم
في الموضوع الاقتصادي لحراجة الموقف الاقتصادي الداخلي والضغط الذي يشكله على الحكومة وعلى النظام هذا الوضع، بحيث أنه بات يهدد إمكانية استمرار الحالة المستقرة في النظام، قد يحمل احتمالات تفجير كبيرة وواسعة في الداخل، تضع النظام في زاوية حرجة تهدد بقاؤه، قد تهدد بقاؤه.
أستاذ حسن، يعني تراجع إيران عن مسألة أيضا إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، ألا يعني ذلك أيضا أن تريد اتفاق بأي ثمن، ويعني بالتالي تراجع؟
التراجع الإيراني بموضوع الحرس الثوري ما بعتقد له علاقة بالجانب الفضل، لأنه الأمريكي وافق على إعفاء الشركات التابعة للحرس من العقوبات، الشركات الاقتصادية أو التي تعمل مع الحرس أو التابعة للحرس من العقوبات الاقتصادية. ولكن أساس العقوبات على المؤسسة العسكرية التي تحمل اسم الحرس، حرس الثورة الإيرانية، يعود لمسائل أخرى ذات بعد إقليمي وسياسي. يعني أن تتفاوض إيران حول العقوبات على مؤسسة الحرس الثوري، يعني يجب أن تتفاوض على سلاح الطائرات المسيرة، البرنامج الصاروخي، النفوذ الإقليمي، الأدرع الإيرانية، الدور الإيراني على مختلف الساحات من غرب آسيا، من باكستان وأفغانستان، وصولا حتى أرمينيا وأذربيجان، وصولا إلى فلسطين وشمال أفريقيا. فالإيراني غير مستعد الآن أن يضع هذه الملفات على طاولة التفاوض طالما لم يحصل على مطلب إلغاء العقوبات الاقتصادية. لذلك الإشارة التي أشار لها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل حوالي 20 يوم أن الملفات الأخرى قابلة للتفاوض أو ممكن أن يتم الحديث عنها لاحقا، هي إشارة مقابل أنه تمرير أو تسويغ القرار سحب مطلب العقوبات على الحرس عن طاولة التفاوض. فإذن تنازل من جهة وتمسك من جهة، يعني تنازل الإيراني عن مطلب العقوبات على الحرس، لكنه حصل إلغاء عقوبات على مؤسسات وشركات تعمل مع الحرس أو تابعة للحرس، مقابل تأجيل البحث في الملفات الأخرى المتعلقة بالسلاح المسيرات والبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي.
موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أو الرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه مقترح الاتحاد الأوروبي لإيران بيتضمن تنازلات ولا يتجاوب مع المبادئ اللي أعلنت عنها إدارة بايدن، ودعي للخروج من المفاوضات، وإسرائيل اليوم تحتج بواشنطن. اليوم الموقف الإسرائيلي معارض، لوين ممكن يوصل؟ هل هي مجرد ضغوط أم هي تملص من الالتزامات تجاه الأمريكيين والمحافظة على حرية المناورة بناء على المستجدات الحاصلة بهالملف؟ وهل يمكن أن تعرقل إسرائيل؟ هل هي قادرة بوقت حذرت وهددت من أنها ستمنع طهران من أن تصبح نووية؟
الموضوع الإسرائيلي موضوع شوي يعني متشعب. المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية هي حاجة إيرانية وحاجة أمريكية، وعندما يعتبر الأمريكي أن إعادة إحياء الاتفاق النووي وعودة إيران إلى للخضوع للرقابة الدولية على برنامجها النووي والحد من هذه الأنشطة هي مصلحة قومية للأمن الأمريكي، أعتقد أن هذا الأمريكي أو المفاوض الأمريكي لن يقف عند الاعتراضات الإسرائيلية، ولكن يأخذها بعين الاعتبار، لأن المصلحة الأمريكية، المصلحة القومية الأمريكية والمصالح الأمريكية أعلى من مصالح الآخرين وكل الحلفاء حتى إسرائيل.
حتى برغم المعارضة، عفوا على مقاطعتك أستاذ حسن، في معارضة داخلية من الجمهوريين ومن الديمقراطيين للاتفاق النووي، يعني بغض النظر عن إسرائيل.
صحيح.
مع أنه هي بتاخد برأي العام، يعني السياسة الأمريكية أو الإدارة يعني بترتكز على الرأي العام.
صحيح، بس كمان لما الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية مع بايدن تقدر تقدم مسوغات صلبة بقرار الاتفاق مع إيران والتوافق مع إيران حول البرنامج النووي. لا أعتقد أن الأحزاب الأخرى أو المعارضة الداخلية تمانع من الحفاظ على المصالح الأمريكية، لأنه
نعم.
يعني الكل محكوم بالسقف المصالح الأمريكية والمصالح القومية، كل الطرفين الجمهوري والديمقراطي. ولكن يبقى هامش أن الإيراني وإدارة بايدن يلعبون على هامش السنتين المتبقيتين من ولاية بايدن، وإمكانية التوصل إلى آليات تحفظ استمرار هذا الاتفاق مع أي رئيس مقبل حتى لو كان ديمقراطي أو جمهوري، يعني بغض النظر عن طبيعته. سيحاولون أن يجدون آليات لعدم حدوث ما حصل في 2018 وقرار ترامب بالانسحاب. ولذلك بدأ الحديث الآن بعد التوقيع، أو إذا احتاجت المفاوضات إلى جلسة جديدة في فيينا، أن تكون بمشاركة أمريكية على طاولة 5+1، وأن لا تكون على 4+1 أو عبر الوسيط الأوروبي الثنائي، عبر الوسيط الأوروبي بين طهران وواشنطن. الطرفان يريد يسعيان إلى يعني إعطاء جرعة عمر طويلة لهذا الاتفاق إذا حصل، ويبدو أنه بات قريبا من الحصول. يعني الآن الحديث عن 10 أيام للتوقيع على الاتفاق.
أكثر من التخوف من النووي الإيراني، وأبعد منه أي تداعيات برأيك أستاذ فحص ستكون بما يتعلق بمصالح دول المنطقة على جهة الأخذ بالاعتبار مخاوفها بالحسبان؟ يعني لأي مدى يتم مراعاة دول الخليج وتحديدا الدول مثل السعودية والدول العربية أيضا الأخرى وإسرائيل ومسألة الأمن الإقليمي بوجود الميليشيات المزعزعة للاستقرار داخل الدول؟ يعني اليوم مع الملف النووي الإيراني أي تداعيات ستكون على هالملف؟
أعتقد أنه يعني لم تجد بشكل يعني
بشكل كلي
مباشر
يعني.
أو غير مباشر،
نعم.
مسألة العلاقة الإيرانية مع دول المحيط على المفاوضات بينه وبين الجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي إذا يريد ضمان فعالية هذا الاتفاق واستمراريته ونجاحه، لابد أن يكون تحدث مع الإيراني عن مخاوف الدول المحيطة التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. والإيراني أيضا يلعب على مسار منفصل، لأن تطمينات الدول المحيط وخاصة من العربية من مستقبل الدور الإيراني والبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي خاضع للتفاهمات الثنائية والحوارات الثنائية بين طهران والعواصم العربية وتحديدا الرياض. لذلك رأينا 4-5 جولات من الحوار الأمني بين الجانب الإيراني والجانب السعودي، والآن بانتظار خطوة الانتقال إلى المستوى الدبلوماسي والسياسي وإعادة تبادل السفراء.
نعم.
يعني الإيراني عم يحاول يفصل بين الملف النووي وتداعيات الملف النووي والمخاوف الإقليمية من هذا الدور، بربطها بالحوارات الثنائية والتطمينات الثنائية بين مع هذه الدول.
يعني
أما ما يعني الجانب الإسرائيلي، فالمعركة مفتوحة بين الإيراني والإسرائيلي، لأن المعركة تتجاوز الملف النووي، عنوان ملف نووي أو برنامج نووي، ولكن هي معركة تقاسم النفوذ في الإقليم. من يعني ومحاولة كل طرف من الطرفين تثبيت قواعد حصته وخارطة نفوذه على الساحة الإقليمية.
طب يعني بفهم منك أستاذ حسن، يعني هناك يعني تسوية تمت مع المحادثات يلي كانت مع بعض الدول العربية وتحديدا الخليجية، الإمارات والسعودية وإيران، أدت إلى تبادل سفراء، خصوصا الإمارات صار في تمثيل دبلوماسي بين الإمارات وإيران
والكويت كمان.
والكويت، نعم، بس الكويت منا على الجبهة مثل إيران، مثل السعودية والإمارات.
أي بس الكويت أخذت قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية بعد أزمة السفارة السعودية بطهران.
نعم نعم صحيح.
ذهبت إلى التصعيد أيضا مع السعودية.
بس يعني الحدة بين الحدة أكبر بين الإمارات والسعودية وإيران من جهة من جهتين. طبيعي نعم. يعني هل الترتيبات مشيت هيك أنا المقصود؟
هي الترتيبات العلاقة. يعني محاولة إيران لطمأنة الجانب الخليجي بدأت مبكرا مع
يعني
هناك الجانب الإماراتي.
يعني معناتها في طمأنة ما لدول الخليج بمسألة تمدد الإيراني والدور المزعزع للاستقرار عبر الميليشيات، أليس صحيحا؟
جدا جدا جدا، لانه الايراني عم يتعاون الحوارات الامنيه التي جرت بين الطرف الايراني والسعودي في العاصمه العراقيه بغداد كانت تتركز على البعد الامني، وخاصه الادروع الايرانيه وتحديدا الدور الايراني في اليمن. لذلك والايرانيين تعاونوا وتجاوبوا مع المخاوف السعوديه وتنازلوا وقبلوا بهذه المخاوف، و يعني بعد ان كانوا يرفضون اي تدخل او اي ممارسه ضغوط على الـ على الـ على الحوثي، وافقوا على فتح الحوار فتح الكلام مع الحوثي ليتجاوب مع المبادره السعوديه لتمديد تحويل وقف الاطلاق النار المؤقت الى
نعم.
وقف
دائم.
نار دائم
نعم.
وفتح باب الحوار والتفاوض.
من هيك بتشوف يعني قبل ما كفي بموضوعنا، هل بتشوف يعني من هالباب انه حزب الله اليوم يدعو للحوار بمسألة يعني يتلقف ما يحدث بالإقليم وقتها حكي يعني بترتيبات او بحوار بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية ايا يكن الموضوع؟
لك الحزب الله يعني عنده هامش أكبر من الآخرين في على الساحة اللبنانية، لخصوصية الساحة اللبنانية وخصوصية حزب الله على الساحة اللبنانية. لذلك يعني لا أعتقد أنه موقف حزب الله على الساحة اللبنانية مرتبط ارتباط كامل بتداعيات الاتفاق النووي سلبا أو إيجابا، لأنه مسار مختلف موازي وفي تخادم بين المسارين.
يعني ما عم بحصر استاذ حسن، ما عم بحصر فقط بالنووي الايراني، عم بحصر اكثر او عم بطلع اكثر، عم بحكي بالترتيبات يلي كنا عم نحكي عنها.
وانا عم اقصد الترتيبات، المسار الاقليمي
نعم
والمسار اللبناني، في تخادم بين المسارين يتاثران سلبا وايجابا
طبيعي، لأنه وقت بده يطاول مسألة التمدد الإيراني، حزب الله جزء من هالتمدد، هو
صحيح.
أساس
في خصوصية للحزب على الساحة اللبنانية غير خاضعة لاعتبارات الملف النفوذ الإقليمي لإيران، وإنما تابعة لاعتبارات الأزمة أو الإشكالية الداخلية اللبنانية وصراع القوى السياسية والحزبية داخل الساحة اللبنانية. وهي خصوصية حزب الله أو الخصوصية اللبنانية التي تفرض نفسها وبتعطي هامش للحزب أن يتميز عن الموقف الإيراني على الساحة اللبنانية في الإقليم في الملفات الإقليمية. لذلك أعتقد أنه كلام حزب الله عن استراتيجية دفاعية كلام جدي، لأن الاستراتيجية الدفاعية هي استراتيجية نظرية تحدد خيارات الدولة اللبنانية في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية ذات طابع العسكري أو الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو غيره. ولكن معضلة السلاح مفصولة عن الاستراتيجية الدفاعية. هل هذه الاستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار سلاح حزب الله أم لا؟ هنا يأتي البحث، وهنا تأتي خصوصية حزب الله وأيضا الترتيبات الإقليمية. يعني الترتيبات الإقليمية في الموضوع اللبناني هي ما يتعلق بسلاح حزب الله، كيف يتم التعامل معه في إطار استراتيجية دفاعية قد يتفق عليها اللبنانيون.
نعم. طيب خليني أرجع لإعلان الإمارات إرسال سفير لإلها لطهران بإطار استعادة العلاقات الدبلوماسية، ونية تركيا تسمية سفير لإلها بتل أبيب ألا يعني أنه الشرق الأوسط مقبل على هدوء؟
المقبل على هدوء، المقبل على محاولة على تسويات،
نعم
تسويات كبيرة قد تؤسس لمرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه التسويات قد تمر بنوع من الصراعات حتى تنضج وتنضج عملية التسوية.
هل يعني بلبنان كمان يعني بيشمل حتى توترات لبنان؟
حتى لبنان، لبنان غير مستثنى من هذه التسوية أبدا. ممكن أن نرى ترسيم حدود بحرية وتأسيس لترسيم حدود برية، وممكن معاهد أو مش تفاهم عدم اعتداء بين لبنان وإسرائيل في البر والبحر والجو للحفاظ على الاستقرار وعلى المصالح الاقتصادية، وتؤسس لمرحلة جديدة مربوطة بالصراع الداخلي السياسي على الشراكة في النظام اللبناني بين الأطراف اللبنانية.
نعم. أيضا بهالإطار يعني مع رفع العقوبات وتأمين إيران إمدادات النفط الأوروبي جزء منها يعني أكيد، اللي بيعني أنه المنطقة رايحة أيضا لتسويات ولمرحلة استقرار، لأنه الاستثمار طبيعي بده استقرار، ألا يؤشر صحيح برأيك ذلك أو يفرض تراجع التوترات بالساحات العراقية واللبنانية والسورية لصالح الدولة العميقة على حساب الميليشيات، لأنه منطق السلاح لا ينسجم مع حرية التجارة الدولية، خصوصا أنه إيران رح تكون أحد محاورها تلبية للحاجات الأوروبية؟
لا شك أن أي تسوية في المنطقة وخاصة في الدول المتوترة والمتفجرة هي تسوية تقوم على إعادة تثبيت دور الدولة وموقعها في هذه المجتمعات. يعني على المستوى العراقي لابد من الفصائل المسلحة وحتى الأحزاب السياسية أن تكون أو تعمل لبناء وتعزيز مؤسسات الدولة ودور الدولة ومواقع الدولة، وهذا لا يتعارض مع الرغبة الإيرانية على الساحة العراقية.
نعم.
إنما الصراع الآن في غالبه داخل بين الفصائل العراقية، سواء الإطار التنسيقي أو التيار الصدري، هو الصراع بطابع داخلي على المحافظة وعلى الأحجام داخل السلطة والمؤسسة الدولة. لذلك لابد لهذه الفصائل من أن تذهب إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز دور الدولة في المجتمع. يعني ما يعني ضبط السلاح المنفلت، الخضوع لكل الأحزاب والفصائل المسلحة إلى سلطة الدولة، وعدم استخدام السلاح لفرض الإرادات الداخلية. على المستوى السوري لا شك أن المؤسس الدولة السورية بدأت تستعيد أنفاسها يعني تستجمع قدراتها، وخاصة نرى العقدة الأخيرة على الساحة السورية هي العقدة التركية، وبدأ العمل على حل حالتها، وقد نشهد في الأيام المقبلة لقاء مع بين الرئيسين السوري والتركي. وهذا كله برعاية روسية أمريكية إيرانية، ليس بعيدا عن هذه المحاور كلها ما يجري بين تركيا. على الساحة اللبنانية أيضا لابد يعني أن يتحول حزب الله إلى حزب لبناني
كسائر الأحزاب. نعم. إن شاء الله
إلى حزب إن شاء الله يخدم مصلحة الدولة اللبنانية، وأن يلتزم بما يقوله. يعني استراتيجية دفاعية، و الاستراتيجية الدفاعية قد تكون المدخل لحل أزمة سلاح الله
إن شاء الله،
وأن يلتزم كما قال أمينه العام بدعم الدولة اللبنانية، وأن يكون جزء من هذه الدولة ويعمل على تعزيزها وتعزيز سلطاته.
إن شاء الله يا أستاذ حسن، يعني هالترتيبات الإقليمية والدولية تعيد الأمور لنصابها الطبيعي. مثلا نشوف إيران ملزمة بالتخلي عن مستعمراتها بين مزدوجين الفقيرة والكئيبة. أنا بشكرك وعلى هالأمل يعني بدي أختم حلقتي معك، وعلى أمل أيضا أرجع ألتقيك إن الله راد، وما تكون صايم عن الكلام
إن شاء الله.
أنا بشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ حسن فحص.
مشكورة جدا.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.